بسم الله وكفى. اليوم في النسبيه
وين لقيت المهم؟
انا ما تسيت انا حضرت الموبايل ما تسيت بعد تجهز ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاحتمال الرابع في المعيار في التابع والأصلي هو ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله، حيث احتمل في عبارات الأعلام كالمحقق الثاني والشهيد الأول والثاني أن مرادهم من التابع ليس هو التابع العرفي وليس هو التابع بحسب قصد المتعاقدين الواقعي، بل المناط والمعيار في معرفة التابع هو بحسب قصد المتعاملين الإنشائي، ليس المدار على القصد الباطني، وإنما المدار على القصد الإنشائي. أي إذا أراد أن يتعاقد على مجهول وكان مقصودهما الباطني هو ذلك المجهول، فإذا أجريا المعاملة على ذلك المجهول صارت المعاملة غررية وباطلة، فيتوافقان قبل البيع فرارا من بطلان المعاملة، يتفقان أننا لا نقصد ذلك الشيء المجهول، بل نعين شيئا معلوما ونجري وننشئ المعاملة عليه، مع أن الشيء الذي أنشئت عليه المعاملة هو مقصود حقيقي او ليس مقصودا حقيقيا؟ ليس مقصودا حقيقيا، وانما المقصود الحقيقي هو ذلك الشيء المجهول، ولكن فرارا من بطلان المعاملة يتفقان على انشاء المعاملة على شيء معلوم، ويجعلان ذلك المجهول تابعا. مثلا لو كان المعلوم، لو كان المقصود الأصلي هو شراء دار، يعني هذا يريد يشتري منزل، فالمنزل هو المقصود الحقيقي الأصلي، فإذا افترضنا أن الدار مجهولة لا تعلم مساحتها ولا مقدارها ولا غير ذلك، فشي يقولون إذا أجرينا المعاملة على الدار خوهاي راح يصير المعاملة شنو؟
باطلة
وغررية. فنحن فرارا من البطلان ننشئ المعاملة على الكتاب، اقول لك ابيعك هذا الكتاب بمئة مليون دينار مع الدار، فاجعل الدار ضميمة وتابع ولا تضر الجهالة بالتابع. كيف صارت الدار تابعا؟ الجواب ليس بحسب المقصود الواقعي الأصلي ولا بحسب العرف، وإنما بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان حين الإنشاء، فاتفق على جعل الكتاب هو الأصلي والدار هي التابع، وإن كانت الدار واقعا هي المقصود الأصلي. إذن المعيار الذي يذكره صاحب الجواهر هو إن المدار في تعيين التابع والأصلي ليس على العرف، هذا أولا، وليس على مقصود المتعاقدين حقيقة وواقعا، وإنما على الإنشاء، ما ينشئ ما يتفق عليه المتعاقدان حين الإنشاء فيجعلان شيئا أصليا ويجعلان شيئا آخر وهو المجهول، يجعلانه شنو؟ تابعا، حتى لو كان المجهول هو المقصود الأصلي، لكن يتفقان على جعله تابعا فرارا من بطلان المعاملة. هذا ما قاله صاحب الجواهر. إن قلت صاحب الجواهر يقول إن قلت إذا كان المقصود الأصلي الحقيقي الباطني، وهو في المثال شنو؟ وهو الدار. إذا كان ذلك المقصود الحقيقي مجهولا، ألا يؤدي هذا إلى الغرر؟ ألا ينافي إجراءهم المعاملة على المعلوم وجعل المجهول تابعا، مع أن المجهول هو الداخل شنو؟ في الغرض الأصلي الحقيقي الباطني، وهو مجهول فيؤدي إلى الغرر؟ الجواب يقول صاحب الجواهر: كلا، لا ينافي الصحة كون المقصود الحقيقي مجهولا. لماذا لا ينافي الصحة؟ وذلك لأنه في مرحلة إنشاء المعاملة لم تقع المعاملة على ذلك المجهول، وإنما وقعت على المعلوم. لو وقعت المعاملة على المجهول لقلنا بالبطلان والغرر، لكنهما اتفقا على إيقاع المعاملة على المعلوم. والمقصود الباطني وإن كان مجهولا فهذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأنه في مرحلة إنشاء المعاملة جعل تابعا ولم يجعل أصليا. بعبارة أخرى أخيرة قبل أن نطبق العبارة، نميز بين المقصود الباطني وبين شنو؟ المقصود الإنشائي، فالمقصود الباطني الأصلي وإن كان مجهولا، لكن هذا لا يضر لأنه جعل في مرحلة الإنشاء تابعا، والجهالة بالتابع لا تضر. هذا ما يقوله صاحب الجواهر. قال ما لنا علاقة بالجزء والشرط، بل هذا المعيار الأول الجزء والشرط، ما لنا علاقة بالمعيار الأول رددناه. الآن نذكر معيارا رابعا. احنا قلنا في تحديد التابع أربعة معايير: معيار الأول الجزء والشرط، المعيار الثاني شنو؟ العرف. المعيار الثالث قصد المتعاقدين الباطني. المعيار الرابع لا، مو القصد الباطني، وإنما ما يذكر في مرحلة الإنشاء وما يوقع عليه العقد، سواء كان مقصودا باطنيا أو لم يكن. أحسن. قال وربما احتمل بعض، وهو صاحب الجواهر، بل استظهر أن مرادهم، مراد من؟ المحقق الثاني والشهيدان والعلامة وغيرهم، أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا، شنو مرادهم؟ كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم. لكن المقصود بالبيع في أي مرحلة؟ في مرحلة الإنشاء. لذلك يقول بمعنى الإقدام منهما، من البائع والمشتري، ولو لتصحيح البيع. الإقدام على ماذا؟ على أن المبيع المقابل بالثمن هو هذا المعلوم، فيجريان المعاملة على ماذا؟ على الكتاب، ويجعلان 100 مليون دينار سعر المن للكتاب الذي هو، وإن سمي غميمة، الكتاب حقيقة وواقعا هو شنو؟ الكتاب بالنسبة للدار، الكتاب هو الغميمة، لكنه هذا المعلوم وهو الكتاب هو المقصود في تصحيح البيع، لأنهما لو أجري المعاملة على الدار لوقعت المعاملة باطلة كثيرا من البطلان، ينشئانها على الكتاب المعلوم. قال من الذي قال؟ صاحب الجواهر. ولا ينافيه، الضمير لمن يرجع؟ ولا ينافي كون المقصود في تصحيح البيع هو المعلوم، هذا لا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض، يا غرض، الغرض الواقعي الحقيقي، لا ينافي القول بالصحة بالنسبة للمعلوم كون المقصود بالنسبة إلى الغرض الحقيقي الباطني هو ما فيه الغرر. ليش ما فيه الغرر؟ لأن المقصود الباطني هو الدار، والدار مجهولة، وإذا كانت مجهولة ففيها غرر. زين، هذا لا ينافي كون المقصود للمتعاقدين في مرحلة الإنشاء هو المعلوم. لماذا لا منافاته؟ لماذا لا منافاته؟ لأن ذلك المقصود الباطني وإن كان مجهولا ولكنه لم يجرى العقد ولم ينشأ عليه ولم يجعل الثمن في قباله، وإنما جعل الثمن في قبال المعلوم. فالمعاملة ليست غررية. ثم يذكر أمثلة، يقول هذا أمر متعارف في المعاملات السوقية. يقول نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك. يعني شنو بعد ذلك؟ يعني بعد العقد. في الذي، يعني في الشيء الذي يراد بيعه لعارض من العوارض، فهناك شيء يراد بيعه لكن هذا الشيء الذي يراد بيعه الذي هو المقصود الحقيقي الباطني هو مجهول وليس معلوما. يعني هو يريد أن يبيع شيئا كالدار، لكن هذه الدار مجهولة الآن، ما شايفينه. ففرارا من الخلاف بعد المعاملة شي يسوون؟ ها، يجعل ضميمة معلومة ويجري المعاملة على الضميمة ويجعل الدار هي التابع، مع أن الدار هي المقصود. بلي، اي هو هاي حيلة شرعية. يعني هو يؤمن بهذه الطريقة بإيقاع العقد. شلون نتخلص؟ يقول بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك يا هو ذلك المقصود الحقيقي الذي هو المجهول، وجعل ذلك المقصود، جعله شنو؟ من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع وهو الشيء المعلوم. لذلك ذلك الشيء المقصود الباطني اللي هو شنو بالمثال؟ الدار المجهولة، سواء وجدت بعد ذلك او لم توجد فالمعاملة صحيحة، فلا يقدح في صحة المعاملة حصوله. حصول من؟ حصول ذلك الشيء المقصود الباطني المجهول، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله. لماذا لا يقدح؟ لأن البيع في مرحلة الإنشاء أوقع على المعلوم. يضرب أمثلة، يقول كما أومئ إليه، يعني شنو إليه؟ يعدم عدم قدحه في الصحة. أومئ إليه في ضميمة الآبق، يعني عنده عبد آبق، فشي قل له؟ يقول أبيعك هذا القلم مع العبد الآبق بعشرة آلاف، فيجعل المبيع هو القلم ويجعل العبد الآبق هو التابع، مع أنه واقعا وحقيقة قصده العبد الآبق، لكن ما زال في مرحلة الإنشاء. أجرينا المعاملة على القلم، فالجهل بالآبق لا يضر بالبيع. وضميمة الثمر على الشجر، أقول لك أشتري ثمرة الشجرة لكن بضميمة القلم، فأجري المعاملة على القلم بعدين وجدت الثمرة، لم توجد المعاملة صحيح. وضميمة ما في الضروع، الحليب الذي في الضرع، أقول لك أبيعك الحليب الذي في الضرع إضافة إلى هذه، شنو مثلا؟ هذا الإناء من الحليب، فذلك الذي في الضرع وجد أو لم يوجد لا يضر، لأننا في إنشاء العقد جعلناه تابعا ولو كان هو بالمقصود الأصلي هو المراد. وما في الآجام، يعني شنو أقول لك؟ أبيعك هذا السمك في هذه الأجمة، لكن باعتبار أن السمك الذي في الأجمة مجهول فأجعله تابعا، أقول لك أبيعك هذا الكتاب بالإضافة إلى السمك الذي في الأجمة، فأجعل السمك الذي في الأجمة تابعا وإن كان هو المقصود الباطني الأصلي. انتهى كلام صاحب الجواهر. وخلاصته أن المدار في التابع ليس على المقصود الباطني، وإنما المدار في التابع على مرحلة الإنشاء، سيجعل تابعا في مرحلة الإنشاء. الجواب، الرد على صاحب الجواهر، يقول المصنف إن هذا الذي ذكره صاحب الجواهر لم يوجد في عبارة من عبارات هؤلاء الأعلام، بعبارة أخرى لا شاهد عليه من كلماتهم، طبعا إلا أن نرجعه إلى كلام العلامة، وهو أن يراد بالتابع ما أخذ أثناء الإنشاء، ما أخذ على نحو الشرطية، والمقصود بالبيع هو ما أخذ على نحو المشروط. فمثلا يقول بعتك الكتاب بشرط انضمام الدار إليه، فالدار جعلت شرطا فهي تابع، والكتاب جعل مشروطا فهو أصلي. يعني نرجع كلام صاحب الجواهر إلى المعيار الأول الذي ذكره العلامة. ولكن المعيار الأول الذي ذكره العلامة باطل في نفسه، وثانيا كلام صاحب الجواهر لا يناسب المعيار الذي ذكره العلامة، وذلك لأن صاحب الجواهر استشهد بأخبار وروايات الضميمة، وأخبار وروايات الضميمة لم تتكلم عن الشرط والمشروط، وإنما تكلمت عن الضميمة، والضميمة أقرب لمن؟ أقرب إلى الجزء من الشرط. فكلام العلام فكلام الجواهر واستشهاده بهذه الأخبار لا يناسب إرادة الشرط والمشروع. قال الرد على صاحب الجواهر: ولا يخفى أنه ضمير الشأن لم توجد عبارة من عبائرهم تقبلوا هذا الحمل، يا حمل الذي ذكره صاحب الجواهر وهو الحمل الإنشائي، إلا أن يريد صاحب الجواهر بالتابع جعل المجهول شرطا والمعلومة مشروطة. شرح سير النتيجة. فيريد صاحب الجواهر نفس ما تقدم عن القواعد والتذكرة، يعني المعيار الأول. إيه؟ فنقول يجوز تفسيره هو التفسير حسب المعيار الأول. يعني شو نقول؟ صاحب الجواهر يقول مقصود المتبايعين حين الإنشاء. يعني شنو حين الإنشاء؟ يعني أخذ على نحو الشرط، لكن هذا يرد عليه أولا أن المعيار في نفسه باطل كما تقدم، الشرط والمشروط أبطلناه، وثانيا من البعيد أن يكون هذا هو مقصود صاحب الجواهر، والقرينة على ذلك استشهاده. ولا أظن إرادة ذلك من كلام الجواهر بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة. لماذا بقرينة؟ لأن أخبار الضميمة لا تتكلم عن الشرط والمشروط، وإنما تتكلم عن الضميمة، والضميمة تناسب الجزء أكثر من مناسبتها للشرط. بعد أن بين المصنف رحمه الله هذه المعايير الأربعة، يأتي إلى تنقيحها وما هو المختار منها. فنقول: أما المعيار الرابع الذي ذكره صاحب الجواهر فقد رددناه قبل قليل ولا كلام فيه، فلا نتطرق له مرة أخرى لأننا أبطلناه قبل قليل. أما المعيار الأول وهو ما ذكره العلامة في التفرقة بين الشرط والجزء، فقد رده الأعلام وأبطله الأعلام. من الذي رد عليه؟ كما تقدم رد عليه جامع المقاصد والشهيد الأول والشهيد الثاني، ولكن إضافة إلى ذلك نقول إن الشيء إذا كان مجهولا لزم من ذلك الغرر والبطلان، ولا فرق بين كونه جزءا أو كونه شرطا، فإن الجزئية والشرطية لا تفرق في ترتب الغرار. إذا كان مجهولا ترتب عليه الغرر سواء أخذ شرطا أو أخذ جزءا. إذن المعيار الأول باطل، وأما المعيار الثالث وهو قصد المتبايعين، قلنا على نوعين: تارة يراد القصد الشخصي، وتارة يراد القصد النوعي. فإن كان المراد القصد الشخصي فهو باطل. لماذا؟ إذ لا شاهد عليه إلا ترتب الغرر إذا كان المقصود الشخصي مجهولا، وهذا ليس تاما. لماذا؟ ذكرناه في الدرس السابق. لماذا ليس تاما؟ لأن المدار في الغرر على الغرر النوعي وليس على الغرر الشخصي. إذا لا يمكن أن يكون المدار على المقصود الشخصي. زين، أما إذا كان المدار على المقصود النوعي بالمعنى الذي فسره به العلامة، شلون فسره به العلامة؟ شلون فسره؟ قال أن يكون المعلوم ما يقارب الثمن المسمى، يعني أن نجعل المعلوم أمرا يقارب الثمن المعين حتى إذا كان ذلك المجهول لا يتحقق، الثمن يقع قبال من؟ قبال المعلوم. نقول هذا القصد النوعي وهو ما يقارب الثمن الحقيقي، هذا ليس تاما، لأن كونه يقارب الثمن لا يرفع الغرر الناشئ من الجهالة، سواء قارب الثمن أو لم يقارب الثمن فالغرر متحقق. إذن أبطلنا الرابع وأبطلنا الأول وأبطلنا الثالث، ماذا بقي لدينا؟ الثاني. الآن نرجع له. قال والأوفق بالقواعد، أي قال؟ أما الرابع فقد رددناه ولا كلام فيه. أما الأول، أما معيار العلامة وهو الشرط والجوز فقد تقدم رده، ولكن نقول فلا فرق بينهما، بين ومن؟ الشرط والجزء، من حيث لزوم الغرر بالجهالة سواء جعل المجهول شرطا أو جعل جزءا تلزم الغرر والجهالة. أما المعيار الثالث وأما قصد المتبايعين فإن كان بحسب الشخص فلا مدرك له إلا مسألة الغرر، والغرر لا يجري هنا، فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية. لماذا؟ لأن المدار على الغرر النوعي وليس على الغرر الشخصي، بل وكذلك قصدهما بحسب النوع. إن كان المدار على القصد النوعي على الوجه الذي ذكره العلامة في المختلف، ماذا ذكر؟ من كون قيمة المعلوم تقارب ثمن المدفوع للمعلوم وللمجهول كما شرحناه في الدرس السابق. هذا ليس تاما. لماذا؟ لأن تقارب القيمة لا يرفع الغرار. بقي لدينا المعيار الثاني، فنقول المعيار العرفي. يقول المصنف: لا شك ولا شبهة أن الشيء إذا كان تابعا عرفيا فالجهالة به ليست مضرة، كالبيضة التابعة للدجاجة والحديقة التابعة للمنزل، فهذا تابع عرفي، وإذا كان تابعا عرفيا فالجهالة به مضرة أو غير مضرة؟ غير مضرة. نعم، إذا أخذ هذا التابع العرفي أخذ في الكلام على نحو الجزئية، إذا أخذها على نحو الجزئية، قال الأم وحملها، المنزل والحديقة، الدجاجة والبيضة، فالجهالة مضرة، ونشترط فيه أن يكون معلوما. إذن متى تكون الجهالة ليست مضرة حسب كلام المصنف؟ أن يكون تابعا عرفيا ولم يؤخذ على نحو الجزئية، يعني أخذ على نحو الشرطية. وأما التابع العرفي فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا فالجهالة به لا تضر، إلا أن المجهول منه، منه لمن يرجع الضمير؟ التابع العرفي، جزءا، يعني إذا أخذ جزءا فهو داخل ظاهرا في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. إذن نشترط فيه العلم، وإلا لو كان مجهولا لكانت المعاملة غررية، فنشترط العلم به إذا أخذ على نحو جزئي. نعم نعم، لو أخذ على نحو شرطية وكان تابعا فالجهالة لا تضر. إذن المعيار الذي يذكره المصنف مركب من جزئين: أن يؤخذ على نحو شرطية، وأن يكون تابعا عرفيا. نعم، لو كان الشرط، هذا إشارة إلى من؟ إلى الأول، أن يكون على نحو شرطية تابعا عرفيا، هذا إشارة إلى من؟ إلى القيد الثاني، خرج عن بيع الغرر وعن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوما، فيقتصر عليه. على ماذا يقتصر؟ على التابع العرف الذي أخذ شرطا. هذا في الحقيقة جمع بين المعيار الأول والمعيار الثاني، وهذا في الحقيقة معيار خامس، وهو المركب من التابع العرفي والشرطية. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين. بلي هذا كلام المصنف فعل، هذا احتمال خامس بعد. هذا يختار المصنف. اي طبعا يختار، وفي رأيه تام. اذا لم يكن تام شلون يختاره؟ الشرط كشرط وحده لا يكفي، والمدار العرفي وحده لا يكفي، بل المدار العرفي مع ذكره شرطا، لأن المدار العرفي لو ذكر جزءا بطلت المعاملة. العرف يقول تابع، لكن تعاملنا على نحو الجزية.
لا تعاملنا، ما جبنا بالتالي أصلا، ما جبنا بالعقد، هو كان أغلى من السعر.
إذا ما ذاكر بالعقد شلون يدخل في المعاملة؟
لا هو متعارف تابع.
لا هذا تابع من النوع الثاني، هذا راح أشير له.
يعني من لوازم البيع.
هذا نوع ثاني من التابع، شرحناه في الدرس السابق وهسه راح أشرحه. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين، يعني التابع على نوعين. التابع من حيث قصد المتعاقدين، بحيث إذا لم يقصداه لا يدخل في المعاملة. وهذا لحد الآن هو ما وقع الكلام فيه. ولكن هناك تابع من نوع آخر، وهو التابع الواقعي، أي التابع للشيء سواء ذكره المتعاقدان أو لم يذكره، قصده المتعاقدان أو لم يقصده، كمفتاح المنزل. الآن حينما تشتري دارا يحتاج تذكر المفتاح لو ما يحتاج؟ ما يحتاج، هذا تابع واقعي. هذا النوع الثاني شنو؟ من التابع، وهذا خارج عن محل كلامنا. قال: وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين، هذا يا تابع التابع الواقعي. فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به حتى لو كان مجهولا، فالمعاملة شنو؟ صحيحة. طبعا إلا إذا استلزم الجهل به، الجهل بالمعلوم، يعني تسري الجهالة من هذا التابع إلى علم إلى المقصود الأصلي، كما في أساس البيت. أساس البيت مهم أو ليس مهما؟ مهم، لكن هو تابع واقعي. أنت نويت الأساس أو لم تنوي الأساس، فالأساس داخل في البيت. لكن الجهل بالأساس، أنا ما أدري أن الأساس محكم أو ليس محكما، هذا راح يسري وين؟ إلى البيت، راح يصير البيت محكم أو ليس محكم. فالجهل بالأساس والتابع سرى المن إلى المبيع، فيلزم الغرر. لكن هذا خارج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو الجهل بالمجموع. يعني شنو الجهل بالمجموع؟ يعني ضم المجهول إلى المعلوم دون أن تسري الجهالة إلى المعلوم، بينما في هذا المورد سرت الجهالة من التابع إلى المعلوم. قال: إلا إذا استلزم عدم العلم بهذا التابع الواقعي غررا في نفس المبيع عن طريق سراية الجهل من التابع إلى المبيع. لكن هذا خارج عن مسألتنا، إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع المركب. يعني شنو؟ يعني ضممنا المجهول إلى المعلوم، فصار المركب مجهولا مع بقاء المعلوم على كونه معلوما ولا يتغير إلى المجهول، لأن الضميمة تبقى معلومة وإن ضممنا إليها شيئا مجهول. نعم المجموع المركب صار مجهول، بخلاف ما ذكرنا قبل قليل، فإن الجهالة سرت من الجزء المجهول إلى الجزء المعلوم، لا الساري من المجهول إلى المعلوم. فافهم لعله أمر بالدقة، ولعله إشارة إلى أن ما كان موجبا للسراية بحيث تسري الجهالة منه إلى المبيع، فهذا في الحقيقة ليس شرطا وإنما هو جزء المبيع، فليس تابعا وإنما هو على نحو الجزئية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.